بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس الفقه، وبه بإذن الله تعالى نختم المسائل المتعلقة بفقه العبادات من منهج السالكين وتوظيف الفقه في الدين لمؤلفه العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 76 و300 و1000 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هذه المجالس متصلة خلال عامين دراسيين كاملين، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لطلب العلم وأن يعيننا على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن وفقه الله جل وعلا لطلب العلم وحضور مجالسه فقد وفق لخير كثير، فإنه القائل عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن طالب العلم الشرعي له مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند الله جل وعلا، فإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها تستغفر لطالب العلم، وإن الملائكة الكرام البرر لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهنيئا لطالب العلم الشرعي هذه المنزلة الرفيعة العالية، وعلى طالب العلم ألا يحزن إذا رأى أن الناس لا يقدرون منزلة طالب العلم ومكانته، فالناس لهم موازينهم الخاصة في هذه الدنيا، وهي موازين غير معتبرة عند الله جل وعلا. يحتفي الناس بصاحب المال، ويحتفي الناس بصاحب الجاه، ويحتفي الناس بمن تعلم علما دنيويا فصار طبيبا أو مهندسا، ويجتهد الآباء والأمهات في حث أبنائهم على تعلم العلوم الدنيوية، ويبذلون في سبيل ذلك كل غال ورخيص، وعلى حساب راحتهم وراحة أبدانهم يفعلون كما يقال المستحيل. فهذه الموازين غير معتبرة عند الله، وإنما طالب العلم يتذكر أنه صاحب مكانة عالية ورفيعة عند الله جل وعلا. السماوات تحتفي بطالب العلم، وعباد الله الصالحون من الملائكة ومن عباده الصالحين يحتفون بطالب العلم، والحيوانات في البر وفي البحر حتى النملة في جحرها يدعون الله ويستغفرون الله جل وعلا لطالب العلم، فطلب العلم منزلة رفيعة. ومن هنا يتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن سلك الله به هذا الطريق وهذا السبيل فقد أراد الله جل وعلا به خيرا، فلم يبق إلا أن يخلص العمل وأن يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد اجتهادا تاما في تحقيق العمل بالعلم الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه أن يوفق لما يحب ويرضى، وأن يعين على طاعته، وأن يعيننا على مواصلة العلم حتى نلقاه جل وعلا، وأن يجعل هذا العلم علما نافعا. نبتدئ الحديث في هذا الدرس بحل الأسئلة السابقة، السؤال الأول كان عبارة عن ضعف إشارة صح أو خطأ كما هو العادة، تقول الفقرة الأولى الوقوف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس ركن من أركان الحج، وهذه العبارة خاطئة، فالوقوف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس ركن من أركان واجب من واجبات الحج، أما الركن فهو مجرد الوقوف بعرفة. تقول الفقرة الثانية من فاته المبيت بمنى اليوم الثامن فلا شيء عليه، عبارة صحيحة وهذا على الراجح، فالمبيت بمنى ليلة الثامن سنة. العبارة الثالثة تقول عرفات بعضها من الحرم وبعضها خارج الحرم، هذه العبارة خاطئة، لأن الصواب أن عرفات كلها خارج الحرم، عرفات كلها خارج الحرم. المبيت بمزدلفة من أركان الحج، المبيت بمزدلفة من أركان الحج عبارة خاطئة، هو على الصحيح من واجبات الحج. من رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد حل له كل شيء إلا النساء، هذا هو الصحيح، ولا يشترط إضافة شيء آخر، وهذا ذكرناه وأشرنا إليه. من فاته المبيت مزدلفة باطل حجه، عبارة خاطئة، والصواب أن حجه صحيح لكنه يأثم إذا تعمد وعليه فدية لفوات واجب. من فاته الوقوف بعرفة ثم وقف بها ليلة المزدلفة ساعة صح حجه، عبارة صحيحة. أعمال أيام التشريق إلى آخره، العبارة صحيحة. العبارة التاسعة مكررة، العبارة العاشرة يرخص للضعفة ليلة المزدلفة ترك المبيت بها، العبارة خاطئة، إنما يرخص لهم الخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل. اختيار الإجابة الصحيحة ينصرف الحاج من مزدلفة إلى منى، العبارة الصحيحة أنه يخرج قبل طلوع الشمس يوم العيد. ينصرف الحاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس يوم العيد، قبل طلوع الشمس يوم العيد يعني قبل أن يسفر جدا. السنة ليلة المزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، أو المبيت بها إلى الفجر، أو كل ما سبق. العبارة الصحيحة كل ما سبق. أنواع الطواف، طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر المتمتع، وطواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسمى طواف الزيارة أيضا، وطواف الوداع وهذا لكل حاج وليس للمعتمر، والخامس التطوع بالطواف. متى يضطر المتمتع إلى تحويل إحرامه إلى القران؟ المؤلف في الكتاب ذكر حالتين أو صورتين، المتمتع إذا ضاق عليه الوقت وخشي فوات الحج، وكذلك المرأة الحائض إذا خشيت فوات الحج. ما الفرق في المناسك بين المفرد والقارن؟ هذه ذكرها المؤلف في الكتاب، وهو أنه لا فرق بين المفرد والقارن إلا في الهدي، يعملون المناسك سواء بالسواء إلا الهدي، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. متى يذبح الحاج المكي المتمتع هديه؟ الجواب أنه ليس عليه هدي، لأن الله سبحانه جعل ذلك لمن كان من حاضر المسجد الحرام، لمن كان خارج حاضر ليس من حاضر المسجد الحرام كما في الآية. من طاف طواف الوداع ثم باع واشترى بعد ذلك هل يجزئه؟ الجواب لا، لا يجزئه، عليه أن يعيد طواف الوداع ثم يجعل طواف الوداع آخر شيء. تكلمي عن بعض المظاهر التي تقع في العقيدة والتي تقع الحاج يوم عرفة، هذا أمر واضح، منها التبرك بالأحجار والأشجار وصعود جبل الرحمة من أجل التماس البركة كما يزعمون، وكذلك دعاء غير الله سبحانه وتعالى وسؤال غير الله جل وعلا إلى آخره من الأمور التي تقدح في جانب العقيدة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأسئلة السابقة. بالنسبة للاختبارات والامتحانات التي تمت في السنتين الماضيتين، تم بفضل الله سبحانه رفض درجات جميع الطالبات المشاركات في الدورة، وهي موجودة عند الإدارة، من أحبت أن تنظر في مستواها في خلال الدورة السابقة، ومن رغبت في الحصول على شهادة مشاركة في الدورة، دورة فقه العبادات من منهج السالكين، تتواصل مع المشرفة ويتم إن شاء الله إعطائها بحسب حضورها. بعد ذلك ننتقل إلى آخر المباحث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية كتاب الحج. ختم الشيخ رحمه الله عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي كتاب الحج بذكر بعض المسائل التي لها ارتباط بالحج، فذكر في خاتمة كتاب الحج بابا في الهدي والأضحية والعقيقة، وسبق ذلك الكلام على بعض ما يتعلق بحرمة مكة والمدينة. فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع هناك قتال فقتل من قتل من المشركين، ثم فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. فلما حصل ذلك ظن بعض الناس أن مكة قد زالت حرمتها، ومكة محرمة بتحريم الله عز وجل لها، فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم بقتال ظن بعض الناس أنه يجوز القتل والقتال في مكة، فوقع من بعضهم أنه اعتدى على رجل فقتله، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس مبينا لهم وقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، إن الله حبس عن مكة الفيل، وهذا في سنة مولده صلى الله عليه وآله وسلم، الفيل الذي جاء به أبرهة من اليمن، وقصة معروفة، قال عليه الصلاة والسلام: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، لأنهم على الحق وعلى الهدى. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيته في هذا الأمر، أن مكة لها حرمتها، وهذا يجعل الحاج والمعتمر إذا وفد إلى بيت الله الحرام دخل المدينة أن يعرف لهذين البلدين حرمتهما. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا ينفر صيدها، لا ينفر الصيد، لا ينفر يعني لا يزعج إذا وجده في الطريق. وهذا خطاب لمن كان حاجا أو معتمرا أو غير ذلك. وإذا كان الصيد لا ينفر فمعناه أنه لا يقتل أيضا، من باب أولى أنه لا يقتل، ويدخل في الصيد الحمام الموجود في الحرم والعصافير وكل ما يمكن أن يكون صيدا، فالصيد كله لا ينفر. يقول عليه الصلاة والسلام:
ولا يختلى شوكها، ولا يختلى شوكها، وفي رواية ولا يختلى خلاها، يعني المرعى الذي ينبت بنفسه، المرعى الذي ينبت بنفسه في مكة من النبات والعشب يترك، لا يجز ولا يقطع، يترك للدواب تأكل منه، وهذا من خصوصية مكة. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، من وجد ساقطة لقطة في الحرم لا يجوز له أخذها إلا أن يعرفها. اللقطة إذا وجدها المسلم في خارج مكة فله أن يأخذها، ويجب عليه أن يعرف إفاضها ورباطها ويعرف أوصافها، وبعد أن يعرف أوصافها يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أعطاها أو أعطاه إياها، وإن لم يأتي يتملكها، لكن في مكة لا تملك أبدا، إذا أراد أن يأخذها يأخذها من أجل يعرف بها فقط. ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل ظلما فهو إما أن يأخذ الدية وإما أن يطلب القصاص. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأخذ من شجر مكة ومن قطعها، قال يا رسول الله إلا الإذخر، طلب منه أن يأذن لهم في شجر يقال له الإذخر، فإنهم يجعلونه لبيوتهم، يجعلونه بين الخشب في السقف، يجعلون سقف البيت من خشب ويحشونه بالإذخر ويجعلون عليه الطين حتى لا يتسرب ماء المطر، فهم ينتفعون به لبيوتهم، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إلا الإذخر. قال الشارح قال الحافظ متفق، قال المؤلف متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهم. فالمؤلف ذكر ما يتعلق بحرم مكة، ذكر هذا الحديث وهو حديث جامع، وفي هذه المسألة مسألة ما يتعلق بحرم مكة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومكة لها حدود، لها حدود، هذه الحدود ما كان داخلا منها فهو الحرم، الحرم المكي له حدود وهي معروفة ومنصوبة ومبينة، فإذا دخل إلى حدود الحرم، حدود مكة التي هي من الحرم، فإنه عليه أن يتقيد بهذه الآداب. ومكة الموجودة اليوم مدينة متسعة، بعضها داخل الحرم وبعضها الآن أصبح خارج الحرم، التنعيم الذي هو مسجد عائشة هذا خارج الحرم، والآن الناس يسكنون إلى التنعيم وإلى ما بعد التنعيم، فمن كان بعد التنعيم فهو في مكة لكنه ليس من الحرم، ومن كان دون ذلك فهو في مكة ومن الحرم. ثم ذكر المؤلف حديثا يتعلق بحرم المدينة، فقال المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حدود حرم المدينة، فقال المدينة حرام يعني كحرمة مكة، مكة حرمها إبراهيم عليه السلام والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا في قوله في هذا الحديث ما بين عير إلى ثور، ما معنى عير وما معنى ثور، فقال العلماء هما جبلان في المدينة، وبعض العلماء يقول لا يعرف في المدينة جبل يقال له ثور، وإنما جبل ثور في مكة، وهذا القول غير صحيح، بل المدينة فيها جبل يقال له جبل عير، وهذا الجبل في جنوب المدينة قرب الميقات، وجبل ثور هو جبل صغير خلف جبل أحد، الناظر إليه من بعيد يرى كأن الجبل على صورة ثور جالس، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل حدود المدينة من جبل ثور خلف أحد إلى جبل عير قرب الميقات، هذه المسافة كلها داخلة في حدود الحرم، جبل عير في جنوب المدينة وجبل ثور في شمالها، ومن جهة الشرق ومن جهة الغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما بين لابتيها حرام، واللابتان هما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية. والحرة هي أرض حجارتها سوداء، أرض حجارتها سوداء، هناك حرة شرقية وغربية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الحديثين حدود حرم المدينة: من الشمال جبل ثور، ومن الجنوب جبل عير، ومن الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية. هذه حدود حرم المدينة. فحرم المدينة له من الحرمة كذلك أنه لا يقتل فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر، لكن إذا خالف الإنسان بالنسبة للحرم المدينة، إذا خالف اصطاد صيدا فهل عليه فدية أو ليس عليه فدية؟ لأهل العلم في ذلك خلاف. وقد ورد في حديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: من وجد رجلا يصطاد في الحرم، حرم المدينة، فله سلبه. يعني إذا وجدت رجلا يصطاد في المدينة فيجوز لك أن تسلبه كل ما معك، كل ما معه. وقد فعل هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال لما قيل له: أعد إلى الرجل ثيابه وسلبه، قال: لا أعطيه شيئا منحنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن مكة والمدينة حرم ولهما حدود ولهما آداب، وعلى المسلم أن يراجع ما كتبه العلماء في الآداب التي ينبغي على المسلم حاجا أو معتمرا أو غيرهما أن يتأدب بها إذا دخل إلى هذين البلدين. ومكة أفضل من المدينة، على الراجح من أقوال العلماء أن مكة أفضل من المدينة لأحاديث كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتابان مؤلفان في هذين أو في هاتين المسألتين. الكتاب الأول فالأحاديث الواردة أو فضائل مكة في الكتاب والسنة، طبع في مجلدين تأليف الشيخ عبد الله بن عايض، وهو رسالة جامعية، رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية، مطبوع في مجلدين الأحاديث الواردة في فضائل مكة. وهناك أيضا كتاب آخر اسمه الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للشيخ الدكتور صالح الرفاعي، وكلا الكتابين مطبوع، وقد جمع هذان الكتابان كل ما يتعلق بحرم مكة وبحرم المدينة. ثم قال المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فلما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن مكة والمدينة حرم، وأنه لا يصطاد فيها الصيد ولا تنفر فيهما الدواب، ذكر هذا الحديث الذي فيه الرخصة للمسلم إذا دخل مكة والمدينة أن يتعرض في قتل هذه الدواب الخمس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمس هن من الفواسق ويجوز قتلهن في الحل والحرم: الغراب، وقد كان الغراب في القديم يؤذي الناس ويقع على ظهور الإبل وينقر أماكن الجروح فيها. الإبل كانوا يسافرون عليها وكذلك الخيل، فإذا أرادوا أن يركبوا على الإبل أو على الخيل يضعون ما يسمى بالرحل، ثم يجلسون على الرحل. مع طول السفر الرحل يؤثر في ظهر الدابة فيصبح في ظهرها جروح، هذه الجروح كان الغراب يأتي فيقع عليها وينقرها ويأكل من لحم الدواب فيؤذيها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيره، بل أذن في قتله صلوات الله وسلامه عليه. والحدأة مثل الغراب وتسمى الحدية، وكانت معروفة بأذيتها للناس وتختطف اللحم، وكانوا في مكة والمدينة إذا ذبحوا الهدي يقطعون اللحم وينشرونه في الشمس يشرقونه حتى يحتفظوا به أكبر وقت ممكن، ما كان عندهم التثليج والتبريد الموجود اليوم، يشرقوه في الشمس إذا جف يأخذوا معه، فكانت تختطف اللحم وكل ما كان أحمر أو قريب من الأحمر تختطفه هذه الحدأة وهي من أنواع الطيور، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلها. والعقرب معروفة وهي مؤذية من ذوات السموم، والفأرة مؤذية وهي تخرق الأواني والجلود وتفسد الأطعمة المحفوظة فيها، والكلب العقور كل ما يعقر الناس، المراد بالكلب العقور كل ما يعقر الناس من السباع، فيدخل فيه النمر والأسد والكلب المعروف، وكذلك يدخل فيه الضباع وغير ذلك، الثعالب، أما الضبع لا، والذئاب ونحو ذلك فإنها تعقر، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بالهدي والأضحية والعقيقة، فقال رحمه الله تعالى: تقدم ما يجب في الهدي، تقدم ما يجب في الهدي. ما هو الشيء الذي تقدم في الهدي؟ تقدم من المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن بعض الدماء، ونحن ذكرنا أن الحج فيه دماء معينة، من هذه الدماء دم التمتع ودم القران، وهذا يقال له الهدي، وهو هدي واجب على الحاج المتمتع والقارن. وكذلك تقدم دم الجبران، ودم الجبران هو كل من ترك واجب من واجبات الحج يجبره بدم، وذكرنا أنه واجب. وكذلك تقدم ما يسمى عند الفقهاء بفدية الأذى، وتكون في حق من وقع في محظور من محظورات الإحرام. وتقدم أيضا جزاء الصيد، قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه أمور تقدمت وهي واجبة، فهو يقول تقدم ما يجب من الهدي. الهدي أو الذبائح التي تذبح منها ما هو واجب وهذا تقدم ذكره، ومنها ما هو سنة، ولهذا قال المؤلف: وما سواه سنة. ما سوى ما تقدم، دم التمتع، دم القران، دم الجبران، دم فدية الأذى، ودم الصيد، هذه كلها واجبة. ما سوى هذه الأنواع سنة، فيدخل في ذلك الأضحية والعقيقة. فالمؤلف يرى أن الأضحية سنة وأن العقيقة سنة، ليس بواجبين. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصحيح، الصحيح أن الأضحية سنة مؤكدة وأن العقيقة سنة ليست بواجبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقال في العقيقة: كل غلام مرتهن بعقيقته. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو مذهب جماهير العلماء، الجمهور أن الأضحية سنة وأن العقيقة سنة. ذهب بعض العلماء إلى أن العقيق إلى أن الأضحية واجبة، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم على الوجوب قالوا: الحديث الذي في الصحيح أن رجلا ذبح قبل صلاة العيد ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر بأمره فخطب الناس وقال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. قالوا: فهذا دليل على وجوب الأضحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد مكانها أخرى. وهذا الاستدلال غير واضح، لأن هذا الحديث هو في حق من ذبح قبل الصلاة، فإنه يعيد مكانها أخرى إذا أراد أن تكون أضحيته صحيحة، وإلا فذبيحته ذبيحة لحم، ففي الحقيقة هذا الحديث لا يدل على الوجوب، إنما لما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الوقت في الأضحية وأن منهم من ذبح قبل صلاة العيد، أخبر أن الأضحية لا تجزئ إلا بعد صلاة العيد، هذا هو الصحيح. واستدل بعضهم أيضا بحديث على أهل كل بيت أضحية، وبحديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وحديث أبي هريرة هذا اختلف العلماء في صحته، وكذلك الحديث الآخر على أهل كل بيت أضحية. والصحيح من أقوال المحدثين أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. يقول المحدثون: هذا الحديث هو من كلام أبي هريرة موقوف عليه، أما أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. فهذا ثبت عن أبي هريرة أنه خطب الناس وقال لهم ذلك، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصح. والذي قد يشكل على بعض الناس أنه يقول هذا الحديث أو هذه الأحاديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والجواب نعم، الشيخ وإن صححها لكن كثير من المحدثين على ضعفها، وأنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة. ومما يؤكد ذلك أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وجماعة من الصحابة كانوا يتركون الأضحية في بعض السنين خشية أن يعتقد الناس وجوبها. فالصحيح أن الأضحية سنة، ويتأكد استحبابها في حق القادر، والمعنى أنه إذا تركها الإنسان فإنه لا شيء عليه. وأما العقيقة فقد استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، وهو حديث صحيح، استدلوا به على وجوب العقيقة، استدلوا به على وجوب العقيقة. وقال جماهير العلماء: العقيقة سنة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث آخر، وهو حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أراد أن يعق فليفعل. فأوكل النبي صلى الله عليه وسلم أمر العقيقة إلى إرادة المسلم، أوكلها إلى إرادة المسلم، فدل ذلك على أنها سنة. وكما ذكرنا القول باستحبابها هو مذهب جماهير أهل العلم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في خاتمة حديثه بعض المسائل المتعلقة بالعقيقة وبعض المسائل المتعلقة بالأضحية والعقيقة، فقال: ولا يجزئ فيها، يعني ما هو الذي يذبح في العقيقة وما هو الذي يذبح في الأضحية. أولا، لابد أن تكون الأضحية والعقيقة من بهيمة الأنعام، أما أن يضحي الإنسان أو يعق مثلا بدجاج، أو يضحي أو يعق بغير بهيمة الأنعام كالخيل مثلا أو الحمار الوحشي، فإن ذلك لا يجزي. العقيقة والأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام التي يضحى بها هي الإبل والبقر والغنم، ولها ضوابط وشروط نبه عليها المؤلف، فقال: ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. بهيمة الأنعام 3: الغنم والإبل والبقر. الغنم ينقسم إلى 2 قسمين: ضأن ومعز. الظعن هو الذي نسميه الكباش والخراف. هذا لابد أن إذا ضحى الإنسان من الظعن فيكون عمره 6 أشهر فما فوق، يجزئ فيه 6 أشهر فما فوق، أقل من 6 أشهر لا يجزئ. وإذا ضحى من المعن فإنه لابد أن يكون عمره 1 سنة. وإذا ضحى من البقر يكون له 2 سنة فأكثر. وإذا ضحى من الإبل يكون له 5 سنين فأكثر. هذه السن الواجب توفرها في الأضحية. وكلام المؤلف رحمه الله يدل على مسألة، وهي أن الأضحية يجوز أن تكون من الغنم أو من البقر أو من الإبل، وهذا الكلام صحيح. لكن إذا ضحى من الغنم أو من الضأن والمعز فإنه يضحي بشاة أو شاتين أو ما أحب. وأما من الإبل فالواجب عليه 7 بدنة، والواجب عليه من البقر 7 أيضا. يعني الأضحية في البقر والإبل يشترك فيها 7 يشتركون فيها 7 من البدنة أو من البقرة، يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أنه يرى أن الأضحية كما أنها تكون من الإبل والبقر والغنم، فكذلك العقيقة تكون من الإبل والبقر والغنم. والأظهر والأقرب أن العقيقة تكون من الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا فقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، في أحاديث كثيرة. فبعض العلماء قاس العقيقة على الأضحية فقال: إن لم يذبح شاة أو شاتين فله أن يشترك في 7 بدنة أو 7 بقرة. والأقرب هو الاقتصار على الغنم في باب العقيقة. أيهما أفضل، أن يضحي بالإبل أو البقر أو الغنم؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن الأفضل البدنة، ومنهم من يرى أن الأفضل التضحية بالغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين يطآن في سواد وينظران في سواد، يعني قوائمهم فيها سواد وبطنه في سواد وعينيه فيهما سواد. فالأقرب هو أن الأفضل التضحية بالخراف وبالضأن أو بالمعن، فإن هذا هو الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديثا يبين فيه شرطا مهما، وهو أن يختار من الأضاحي ما كانت سليما من العيوب. فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. العوراء التي ذهب ضوء بصرها فلا تبصر إلا بعين واحدة، فإذا جاءت ترعى إنما تأكل من الجهة التي ترى منها، ولهذا تكون أضعف من غيرها. والمريضة البين مرضها، وأنواع المرض كثيرة، فإذا عرف أنها مريضة فإنها لا تجزئ لأن قيمتها تقل والناس لا يرغبون في لحمها. والعرجاء التي لا تطيق المشي، فإذا مشت مع الغنم تتخلف ولا تدرك القطيع. والكبيرة التي لا تنقي، ويعبر عنها كما قال العلماء بالهتماء التي ذهبت ثناياها من الكبر، سقطت بعض أسنانها فلا تستطيع أن تأكل كما يأكل غيرها. وقوله التي لا تنقي أي التي ليس لها نقي، والنقي هو المخ، بمعنى أنها قد كبرت وأصبحت هزيلة ضعيفة، فلا يجوز الأضحية بهذه الأنواع من بهيمة الأنعام. ولهذا قال المؤلف: وينبغي أن تكون صحيح كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. كلما كانت أغلى ثمنا وأثمن كانت أفضل. لهذا كان الصحابة وكانوا في الزمن الأول يستثمنون الأضاحي ويختارون الثمينة الحسنة الجميلة كريمة كاملة الصفات التي ليس فيها أي عيب، فيبتعدون عن كل ما عن كل العيوب. والمعلق وفقه الله ذكر أن الشيخ ذكر أن عضباء الأذن والقرن تجزئ إذا كانت مكسورة القرن أو مقطوعة شيم الأذن أنها تجزئ وأنها ليست من العيوب المؤثرة، ولكن كما ذكرنا أن كلما اختار كاملة الصفات كلما كان أفضل، ويجتنب هذه العيوب الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وقال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم، وهذا تقدم ذكره والكلام عليه. ثم قال رحمه الله: وتسن العقيقة، وتسن العقيقة، فنبه أيضا على المثل الذي ذكرناه وهي أن العقيقة سنة، أن العقيقة سنة يعني ليست بواجبة، فالعقيقة سنة وليست بواجب. ودليل ذلك يعني دليل مشروعيتها، قال رحمه الله: وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، العقيقة هي الذبيحة التي تحلق التي تذبح عن المولود. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث الإرشاد إلى تسمية العقيقة بالنسيكة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، ثم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وجاء في أحاديث تسميتها بالعقيقة، فمعنى هذا أنه يجوز أن تسمى بالعقيقة، ولكن الأفضل من ذلك أن يقال عنها نسيكة المولود، وأن الإنسان لا يقول عنها عقيقة دائما، إذا جرى على ذكر أحيانا يقول عقيقة وأحيانا يسميها بالنسيكة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قوله من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل بيان أنها سنة وليست بواجب، ولو كانت واجبة لأمر بها أمرا جازما صلوات الله وسلامه عليه. وهي في حق الأب كما قال المؤلف في حق، قال: وهي في حق الأب، يعني الذي يعق عن الولد هو أبوه. وقال بعض العلماء: يجوز أن يعق عنه الأب أو غيره ممن تجب عليه النفقة، ممن تجب عليه النفقة، فلو كانت نفقة المولود واجبة على الأب أو على الأم أو على الجد أو على الأخ فإنه يجوز أن يعق عنه. ومن العلماء من يرى أن العقيقة تحصل وتقع من كل أحد، سواء كان أبا أو غيره، وهذا القول هو الصحيح، لأن الأحاديث فيها أن الغلام مرتهن بعقيقة، فإذا عق عنه سواء عق عنه أبوه أو غيره فإن ذلك مجزئ. ودليل ذلك أن الحسن والحسين إنما عق عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جدهما، وكان أبوهما علي موجودا، ونفقتهما غير واجبة على أبي على جدهما عليه الصلاة والسلام، فعق عنهما وذلك مجزئ. فقول المؤلف وتسن الحقيقة في حق الأب هذا عند الحنابلة وجماعة من أهل العلم، وإلا فالصحيح أنها ليست بواجبة في حق الأب فقط، أو أنها ليست على الأب فقط، بل لو حصلت من غير الأب فإن ذلك جائز. وقوله في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، العلماء قالوا مرتهن يعني محبوس عن خير يراد به، محبوس عن خير يراد به. ما هو هذا الخير؟ فسره الإمام أحمد وجماعة بالشفاعة، وأنه يمنع من الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، وهذا يحتاج إلى دليل واضح، وإلا فالمراد أنه ممنوع عن خير يراد به، فإذا عق عنه فذاك أفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام تذبح عنه يوم سابعه، السنة أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ذبحت قبل ذلك جاز. وإذا ذبحت بعد اليوم السابع فذلك جائز أيضا، ولكن السنة أن تكون في اليوم السابع. كيف نحسب اليوم السابع؟ إذا ولد المولود في النهار يحسب هذا اليوم من ضمن السبعة فيبدأ العد منه، وإذا ولد المولود في الليل نبدأ الحساب من اليوم الذي بعده. فإذا ولد في يوم الأربعاء نهارا نبدأ العد بالأربعاء، فنقول أربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء يكون اليوم السابع. وأما إذا ولد في يوم الأربعاء بعد المغرب أو بعد العشاء نبدأ العد من يوم الخميس، فتكون عقيقته في الأربعاء القادم. هكذا يعرف حساب اليوم السابع. ويسن في اليوم السابع أيضا أن يحلق رأسه، وخص العلماء حلق الرأس بالذكر دون الأنثى، قالوا الحلق في حق الغلام لقوله في الحديث كل غلام، فخص به الذكر دون الأنثى، قالوا لأن المرأة والنساء أصلا ليس عليهن حلق. ويسمى السنة أيضا أن يسمى في اليوم السابع، ويجوز تسميته قبل ذلك، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم في يوم ولادته وقال لقد ولد اليوم لي مولود فسميته باسم أبي إبراهيم، وجاءه ابن لأبي موسى الأشعري فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حنكه وسماه إبراهيم، وكذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي طلحة في يوم ولادته سماه عبد الله، فيجوز التسمية قبل ذلك. إذا فاتت العقيقة في اليوم السابع قال بعض العلماء يؤخرها إلى اليوم الرابع عشر، وهذا ليس عليه يعني دليل واضح، إنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم نقلوه عن بعض الصحابة كعائشة وغير ذلك، لكن الأسانيد فيها ضعف. فعلى هذا يقال إذا فات اليوم السابع فله أن يذبح في أي يوم آخر، وإن أحب أن يجعله في الرابع عشر كما استحب ذلك جماعة من العلماء قالوا ورد ذلك عن عائشة، لكنه ورد عن عائشة بإسناد ضعيف. ولا تفوت العقيقة، العقيقة لا تفوت، وإنما إذا فات السابع تذبح عنه في غير ذلك. يقول العلماء ومن لم يعق عنه فله أن يعق عن نفسه إذا كبر، له أن يعق عن نفسه إذا كبر. وقال بعض أهل العلم العقيقة سنة لها وقت، فإذا فات وقتها سقطت، وهذا أقرب، أنه إذا فات وقتها ولم تؤد في الوقت الذي هي وهو حال الصغر فإنها لا تقضى. والحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد أن بعثه الله جل وعلا هذا الحديث فيه ضعف. ثم قال المؤلف ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. السنة في الأضحية والعقيقة أن يقسمها ثلاثا، يأكل منها ويهدي ويتصدق، قالوا ثلث يأكل منه وثلث يتصدق به وثلث يهديه لأصحابه أقربائه وجيرانه. فإذا لم يفعل، إذا أكلها كلها جائز، أو إذا تصدق بها جميعا جائز، وكذلك إذا أهداها جميعا جائز، لكن السنة أن يطعم منها الفقراء والمساكين، أن يطعم منها الفقراء والمساكين ولا يحرمهم منها. ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، الجزار إذا ذبح العقيقة أو يضحي فإنه لا يعطى منها ولا يعطى الجلد على أنه أجرة، إذا كان فقيرا يتصدق عليه منها ويعطى أجرته كاملا. والأفضل في الأضحية أن يباشر الإنسان ذبحها بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فذبحها بيديه عليه الصلاة والسلام، سمى الله وكبر عليها وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وقال عن الآخر وعمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فله أن يوكل من يذبحه عنها. والسنة في الأضحية أن تكون في نفس البلد التي فيها الإنسان، وإذا وجدت حاجة مات في خارج البلد فله أن يذهب بها إلى هنا. لكن الذي عليه الناس اليوم أنهم يبعثون بأضحياتهم إلى البلدان الخارجة ويتركون إظهار هذه النسيكة في هذا البلد، وهذا لا شك أنه مخالف للسنة، فإن الحكمة من الحكم العظيمة في الأضاحي أن تكون مشهورة ومعلومة وتراق الدماء في سبيل الله جل وعلا ويتقرب بها إلى الله جل وعلا، فيراها الأطفال والصغار والكبار وينشؤون على حبها. فعلى المسلم ألا يفوت على نفسه هذا الأجر والثواب، أما أنه دائما يرسلها إلى الخارج أو يوكل بها الجمعيات فهذا لا شك أنه خلاف السنة. ما هي الأحاديث الواردة في فضل الأضاحي؟ هناك أحاديث وردت في فضل الأضحية، وأن من ذبح كان له من أجر كذا وكذا، ولكن القاعدة عند العلماء أنه لم يرد حديث صحيح في فضل الأضحية إلا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، ليثبت أن الرسول ضحى وحافظ على ذلك. أما حديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي إلى الله لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان، هذا حديث لا يصح. وكذلك حديث الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم لكم بكل شعرة حسنة، هذا أيضا حديث لا يصح. كل الأحاديث الواردة في فضل الأضحية وبيان فضلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فضلها يتبين من حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ومن أن التقرب إلى الله جل وعلا بذبحها يعد عبادة عظيمة. ومن أحكام الأضحية أن من أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره إذا دخل هلال ذي الحجة. إذا كان قبل أن يدخل هلال ذي الحجة يعرف أنه سيضحي أو عزم على الأضحية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، فإن خالف فهو آثم ولا فدية عليه، عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله. والأضحية صحيحة. استحب بعض العلماء في العقيقة إذا ذبحها ألا يكسر عظامها، وإنما يقسمها أقساما ويقسمها بدون أن تكسر أعضاؤها. وهذا الاستحباب دليله حديث ورد عن عائشة في مستدرك الحاكم، ولكن هذا الحديث لا يصح، إسناده ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل. فعلى هذا لا يصح في ذلك شيء. هم يقولون لا تكسر عظامها استئناسا بسلامة المولود، ولكن هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ذبح العقيقة له أن يقسمها ويكسر، يعني يقسمها إلى أقسام ويفرقها عن الفقراء والمساكين، وله أن يطبخها ويدعو إليها من أحب من الفقراء والمساكين ومن الإخوان والأصحاب ويطعمهم. والعقيقة كما ذكرنا شاتان في حق الغلام وشاة واحدة في حق الأنثى، كما جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواطن التي فضل فيه الذكر على الأنثى. فالأنثى على النصف من الذكر في العقيقة، وكذلك على النصف من الذكر في الميراث، وعلى النصف من الذكر كذلك في الدية. هذه من المواضع التي فضل فيها الذكر على الأنثى، وهذا لحكم وردت في الشرع بينها العلماء رحمه الله تعالى. ولكن بعض الناس تجده في هذا الباب يبدأ يشكك في الإسلام ويشكك فيما يسمى بظلم المرأة أو غير ذلك، وما عرف أن الإسلام هو الدين الذي حفظ للمرأة كرامتها وصانها ورفع قدرها في الدنيا وفي الآخرة وفي أجور الآخرة. هذه يعني أهم المسائل التي تتعلق بهذا الباب. وبهذا نختم بإذن الله تعالى ما يتعلق بفقه العبادات من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. والمقترح هو أن يقف هذا الدرس في هذا العام إلى الدرس في العام القادم إن شاء الله تعالى. نبتدئ في العام القادم إذا يسر الله سبحانه وتعالى بالكلام.